الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من آفات اللسان وخطورته الغيبة والنميمة. فما هي الغيبة؟ لقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، بينها لهم أتم بيان ووضحها أكمل توضيح، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة، إذا كان ما تقول فيه موجود فيه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني قلت عليه زورا وبهتانا، فيكون قد جمع بين الغيبة والبهتان، جمع بينهما. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه في حال مغيبه وعدم حضوره، فكل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. وهذا يشمل ما يكره الإنسان من عيب خلقي كالأعرج والأعور والطويل والقصير أو نحو ذلك، أو عيب خلقي كبخيل شحيح لا يفي بالوعد غير أمين إلى آخره، أو عيب ديني كمبتدع منافق وأنه لا يصلي مع الجماعة وأنه لا يفعل كذا وكذا، كل ذلك يعتبر غيبة، تغيبه في غيبته، تعيبه في غيبته، يعني تعيبه وتذكر عيوبه وهو غير حاضر معك. ولهذا سميت غيبة، لأنها في غيبة الإنسان. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في تعريف الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب أي في غياب صاحبها. أما لو كان في وجهه فإنه لا يسمى غيبة، وإنما يكون سبا وشتما ونحو ذلك. والغيبة تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم والتنقيص، سواء أكان بكلام أو بغمز أو بإشارة أو بكتابة، وإن القلم لأحد اللسانين. فالغيبة من كبائر الذنوب، محرمة بالكتاب والسنة وإجماع خير الأمة، لأنها إضرار وأذية وظلم وعدوان بغير حق، وتنقيص لخلق الله، واشتغال بما لا يعني، واقتحام في المهالك، وتخوض في الباطل. ولو كان فيها إلا الأذية لكفى بها شناعة وبشاعة، وقد خاب من حمل ظلما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دار أدر الله به، من دار أدر الله به، ومن شاق شق الله عليه. ولقد نهى القرآن عن الغيبة نهيا صريحا واضحا، مبينا قبحها، ممثلا لها بصورة مقززة منفرة تأباها الفطرة السليمة القويمة. فقال جل من قائل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا، فهل يستطيع أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا يستطيع، لكنه باغتيابه يأكل لحمه. وعند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي ليلة المعراج مررت بقوم لهم أذفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فعرض المسلم والعرض ما يمدح ويذم من الإنسان، فعرض المسلم ودمه وماله مصان لا يجوز انتهاكه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ أيها المسلمون، معلوم أن الغيبة شعبة من شعب الوقيعة في الأعراض، وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينادي هؤلاء المبتلين بهذا الداء العضال المهلك، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا الحديث فيه تعريض بأن فعل ذلك أي الغيبة من النفاق. أيها المسلمون، إن الغيبة لتتغلظ وتزداد قبحا وإثما بحسب حال الأخ المؤمن المغتاب، فكلما كان أعظم إيمانا وعند الله أثقل ميزانا كان اغتيابه أشد وأقبح. ومعلوم أن غيبة أهل العلم والفضل والصلاح ليست كغيبة من هم دونهم من المسلمين، بل هي أعظم وأقبح. فاغتياب العالم مثلا إساءة إليه شخصيا كغيره من المسلمين، كما أنها أيضا إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة. فاغتيابه يؤدي إلى سقوطه من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله ولن يعودوا يرجعون إليه في أمور دينهم، وصار ما يقوله من الحق مشكوكا فيه. فاغتيابه جناية عظيمة على الشريعة. قال الإمام ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك، اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، إن لحوم العلماء مسمومة، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب يعني بالعيب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله من ولي في الأرض. وقال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وحدث الزهري عن سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله. أيها المسلمون، إن من أخطار الغيبة أنها تحبط الأعمال وتأكل الحسنات، حتى قال أحدهم: لو كنت سأغتاب أحدا لاغتبت أبي وأمي، فهم أحق الناس بحسناتي. وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا قد اغتابك، فأرسل إليه الحسن بطبق من التمر وقال: لقد بلغني أنك أهديت لي حسناتك أنتفع بها يوم القيامة، وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فعلى المسلم الحريص على حسناته أن يتجنب الغيبة، وأن يكف لسانه، وأن يعلم أن كل كلمة يقولها تكون غيبة لشخص، فإنها تكون نقصا من حسناته وزيادة في حسنات المغتاب. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي، يعني المفلس الحقيقي أو المفلس في الآخرة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني هذه الأعمال عملها وهي أعمال مقبولة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد يعني المفلس فيقتص هذا من حسناته، يعني يأخذ من حسناته قصاصا وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار، يعني حينما تنتهي حسناته يؤخذ من سيئات من اغتابهم واعتدى عليهم فتطرح عليه فيلقى به في النار والعياذ بالله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بتوبة نصوح تجب ما قبلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا وإسرافنا في أمرنا، وأن لا يطلق ألسنتنا إلا بما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، تحدثنا عن الغيبة وعرفنا ما هي الغيبة وخطورة الغيبة، ولنقف قليلا مع النميمة. فإذا ذكرت الغيبة ذكر ما هو أعظم منها، ما هو أعظم من الغيبة، وهي النميمة. فالنميمة أقبح من الغيبة، لأن الغيبة تباح أحيانا لمصالح راجحة معينة ذكرها أهل العلم، هناك استثناءات في الغيبة لمصلحة اقتضت ذلك، لمصلحة راجحة، من ذلك التظلم إلى الحاكم، أن يذهب الإنسان ليشتكي بمن اعتدى عليه يقول: فلان ظلمني، فمن جهة أن هذه غيبة، لكن بما أنه يشتكي ويتظلم فإن هذا مستثنى من الحرام. وكذلك أيضا الاستعانة على تغيير المنكر، فلان يفعل منكر فتعال فلنغير ما يفعل من منكر وارجع العاصي إلى الصواب. كذلك الاستفتاء، أن يذهب إلى عالم يسأل في أمر يقول فلان زوجي ظلمني أو أبي ظلمني أو فلان أو جاري أو ما إلى ذلك، ويستفتي عن حكم هذه المسألة، فهذا من الاستثناء أيضا. كذلك جرح الرواة والشهود، يعني لمن يشهد أو من الرواة في الرواة الحديث حينما كانوا يروون الحديث، يعني أنه أيضا يجوز ذكر معايبهم حتى يعني يمكن هل يجوز أن يشهدوا أو لا يشهدوا، أو نأخذ عنهم أو لا نأخذ عنهم، هذا أيضا من الاستثناء. أيضا مناصحة من تشاور معك في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه مال أو معاملة أو مجاورة أو نحو ذلك، فجاء يسألك ماذا تقول في فلان، جاء يخطب مني بنتي كذا، فتقول ما في ما تعرف فيه من العيوب، فهذا أيضا مستثنى. وكذلك أيضا من المستثنيات أن يكون الإنسان يجهر بالمعاصي، يفعل المعاصي علانية جهارا لا يراعي إلا ولا ذمة فيها، فهذا أيضا مما يستثنى ذكره، لأنه هو لم يحتط لنفسه، فما فعل أنه ما دام أن يفعل هذه المعاصي جهارا فيجوز ذكر ما يفعله من فسق وفجور. كذلك أيضا البدع وما إلى ذلك، أو المجاهر كالمجاهر بشرب الخمر أو القمار أو نحو ذلك من هذه الأمور، فكل هذا مستثنى عند العلماء من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في رجل معين بئس أخو العشيرة، فذكره بذم بئس أخو العشيرة، وهذا ذكرناه في الماضي لما استأذن عليه وذكرناه وأذن له، وقال عليه الصلاة والسلام في رجل إن فلان وفلان لا يعرفان من ديننا شيء، وقال عليه الصلاة والسلام في معاوية وأبو الجهم لما جاءت امرأة فاطمة بنت قيس تستفتيه، تقدم لخطبتها رجلان فقال صلى الله عليه وسلم عن أحدهما وهو معاوية، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني هذه حالته أنه ما عنوش الفلوس صعلوك، وأما الآخر فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء أو ما إلى ذلك من هذا القبيل، يعني لما استشارته بين له ما فيهما من عيوب. المهم أن الغيبة تباح أحيانا للمصلحة الراجحة على مفسدة الغيبة. أما النميمة فلم يقل أحد من العلماء بأنها مباحة أو أنها جائزة، كل العلماء ما فيها استثناء أبدا. ما هي النميمة؟ النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، ينقل من هذا إلى من شخص إلى آخر لأجل أن يفرق وأن يفسد ما بينهما. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: قد تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تحريم النميمة. وقال حافظ بن حجر رحمه الله في الزواجر قال: وجه تحريمها لما فيها من المفاسد ولما يترتب عليها من المضار، فبعض الناس يحب أن يرى الناس أعداء متفرقين، فهو يفرح أن يرى الأسر مشتتة متفرقة، ويحب أن يخوض في الكلام الذي يفرق بين الأحبة. ولقد ذم الله عز وجل امرأة أبي لهب فقال: وامرأته حمالة الحطب، أو حمالة الحطب. ما معنى حمالة الحطب؟ فالمشهور عند المفسرين أنها كانت تحمل الحطب والشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أله. وأما بعض المفسرين كمجاهد وقتادة من علماء التابعين قالوا معنى حمالة الحطب أنها كانت تنم وتنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، هذه معنى حمالة الحطب، يعني هذا ما فسر به هذان العالمان الجليلان من علماء التابعين، قالوا إنها كانت تنم وتنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض. فكما أن النميمة تحرق العلاقة بين الناس فشأنها كشأن النار التي تحرق الأشياء التي توضع فيها. ولقد نهانا الله عز وجل من أن نطيع النمام إذا نقل إلينا كلاما، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطع كل حلاف، يعني كثير الحلف في الشر، مهين؟ قال ابن عباس هو الكذاب، وقيل هو الفاجر الحقير. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز يعني مغتاب، يغتاب الناس ويستخدمنا الغيبة. مشاء بنميم يعني يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، وهو القتات. والنميمة من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، صاحب القبرين يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة بين الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام لا يدخل الجنة. ففي الصحيحين حديث همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، قال هذا كي يسمع الكلام وكيبلغه للحاكم، إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه الرجل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو القتات. وهناك ما فرق بينهما، فرق بينهما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال إن النمام هو الذي يسمع الكلام في المكان الذي يحضره ثم ينقله إلى غيره على وجه الإفساد، هذا النمام. أما القتات فهو أسوأ من النمام، وهو الذي يتسمع كلام الغير وهو لم يحضر المجلس ولم يعلم بمكان، يعني الناس جالسين ويأتي وراء الحائط أو كيد مشي من هذا القبيل يتسنط ويسمع لهم بلا ما يعرفوا بأنه كيسمع، هذا هو القتات. فهذا وجه الفرق بينهما. ولذا وجب علينا أن نزجر النمام إذا جاءك إنسان يخبرك عن إنسان تكلم فيك أو شيء من هذا القبيل، فانظر ما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز وذكر له كلاما عن شخص، قال له فلان يقول في كذا وكذا فقد قال فيك شيئا، فقال عمر يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا، يعني إذا أردت إن شئت أن أتحقق مما تقول، فإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا ما تقول حق فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. أعطت لتد الاختيارات، إذا كنت كاذب فأنت من أهل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن كنت صادق فأنت من أهل قوله تعالى مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال أريد العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إلى ذلك أبدا. ولهذا يقول الحسن رضي الله عنه من نم إليك نم عنك، يعني من ينقل لك أخبار غيرك ينقل عنك إلى الآخرين أخبارك، من قال لك قال فيك، ومن نقل لك نقل عنك. قال الشاعر تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخ النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النم من أفعال حري. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.